أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. باب إزالة النجاسة. بعدما تكلم عن رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، تكلم هنا عن إزالة النجاسة. إزالة النجاسة إما عن البدن وإما عن الثوب وإما عن الأواني. فهنا بيقول يشترط لكل متنجس 7 غسلات، كأنه يقيس النجاسات على لعاب الكلب، وأنه يغسل 7 مرات، فقال لكل نجاسة. وهذا يحتاج لدليل في العموم الذي يختاره هنا، إن كل نجاسة عايزة 7 غسلات. الدليل الذي يحتاج به دليل خاص أخص من الدعوة التي يدعيها. فعلى ذلك هنا نتوقف في أمر 7 غسلات على ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن كل نجاسات على ذلك، ما فيش دليل أصلا على ما يذكر. فهنا قوله اشترط لكل متنجس، لكل شيء قد تنجس، أنه يغسل 7 غسلات، هذا يحتاج لدليل ولا دليل. قال لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، أمرنا بغسل الأنجاس 7. وطبعا هذا لو صح يبقى الذي أمر ابن عمر وأمر من معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يثبت عن ابن عمر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ما فيش دليل في المسألة التي يذكرها. وعنه عن أحمد يعني 3 غسلات، إنه يتغسل النجاسة 3 غسلات. برضو نشوف إيه الدليل على 3. قال لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا أيضا دليل خاص في مسألة بعينها. والراجح أن غسل اليدين 3 للقائم من النوم ليست للنجاسة، ولكن التعليل الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشك قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والكل يتفق على أنه لو وضع يده في ماء قليل لم يتنجس هذا الماء القليل، لأن الأصل أن اليد طاهرة، والحديث قال لا يدري أين باتت يده، يبقى الحديث جعل أنك تتشكك أين باتت، لكن لم يجزم لك أنها باتت على النجاسة حتى يقول أنه لابد من غسل 3 مرات قبل إدخالها في الإناء للنجاسة أو يقيس عليها النجاسة على هذا الشيء. غايتها أن يكون أن الإنسان إذا قام من النوم يلزمه أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يضعها في الإناء. لكن لو أن يده تنجست يقينا، هل يلزم يغسلها 3؟ الراجح لا. الواجب عليه أن يزيل هذه النجاسة كيفما أزيلت. أزيلت بمرة لم يبقى للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم، يبقى خلاص أزيلت النجاسة بالمرة. لم تزل بالمرة يبقى بأكثر من ذلك حتى تزول النجاسة، يزول لونها، يزول طعمها، يزول ريحها. ده الراجح في هذه المسألة. يبقى المقصد إزالة النجاسة دون العدد. لو أنه لم تزل النجاسة إلا ب5 مرات يبقى يلزمه أنه يغسل 5 مرات حتى تزول النجاسة. ولكن لو زالت بمرة واحدة انتهى الأمر في ذلك، إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل 7 مرات زي ما حنرى في ولوغ الكلب. يبقى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3 علله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. قد تكون باتت يده على النجاسة، قد يكون شيء من دواب أو هوام من الأرض مر على يده، قد يكون هو أمر يده على موضع النجاسة أو إلى ما إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليه، ولكن ذكر إنه هذا القائم من النوم لا يدري أين باتت يده، يبقى على ذلك يحتاط لنفسه ويغسل يديه 3 قبل أن يجعلها في الإناء. قال علل بوهم النجاسة. هنا مسألة علل بوهم النجاسة، ما قالش نجاسة، ما نصش على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. وعنه رواية تلت عن إمام أحمد رحمه الله: يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. أي معنى يكاثر الماء، يعني يغسل الأثر النجاسة بماء كثير شيئا، بحيث أنه يطمئن أنها أزيلت هذه النجاسة. هي هذا الراجح فيها، أنه يغسل بالماء إلى أن تزول النجاسة. أزيلت بغسلة واحدة يبقى انتهى، ولا يجب عليه أكثر من ذلك. لم تزل بغسلة واحدة يبقى له أن يزيد حتى يغسل النجاسة ويزيلها. قال: وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. قياسا على النجاسة على الأرض، يعني نذكر قصة الأعرابي اللي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريق على بوله ذنوبا من ماء، فأمر بالمكاثرة بالماء فقط. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحت ثم تقرص ثم تغسل بالماء. الحت الدلك تدلك، والقرص صب مع دلك باليد، ثم الغسل الشطف في النهاية بالماء، ولم يذكر عدده. وهذا إذا كان في دم الحيض، وده من أنجس ما يكون، يبقى غير باب أولى، غير باب أولى. يبقى هنا لم يذكر عددا فيها، دليل على أن الثوب مهما تنجس المطلوب إزالة النجاسة عنه، سواء بغسلة أو بأكثر من ذلك. في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضحه بالماء. وفي رواية قال: ثم قرصيه بماء ثم قرصيه بماء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه. يبقى هنا أمرها أن تصلي فيه بعد ما غسلته، وما حددش كام غسلة صلوات الله وسلامه عليه، إنما الغاية إن تصب الماء وتدلك، تقرص وتنضح بالماء، وبعد ذلك لها أنها تصلي فيه هذا الثوب، ولم يذكر سبع غسلات ولا شيء. في حديث آخر قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، بماء وسدر. وهنا في غسل الدم الذي على الثوب ما يزيله من شيء حاد، من صابون، من سدر ونحو ذلك. بيقول لنا هنا: وفي حديث علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح، حي في بعد شوية في المتن هذا الحديث والكلام إلا عليه، لكن كونه يقول ينضح ويغسل لم يذكر كم غسلة، ما قالش كم غسلة، يبقى دليل على أنه المهم إزالة النجاسة بالغسل، أزيلت بمرة بمرتين بحسب ما تزيل. ده الحديث صحيح، وكل أحاديث سابقة صحيحة، ما عدا قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، هذا لا يثبت. يبقى يشترط لكل متنجس، هو بيقول سبع غسلات، وذكرنا أن الراجح أنه يغسل حتى تزول النجاسة سواء بمرة أو بأثر، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه فيه متنجس بكلب أو خنزير. وهنا الشيء الذي تنجس بالكلب أو بالخنزير هيذكر لنا أنه يغسل سبع مرات، أولهن أو إحداهن بالتراب. ليه؟ قال: لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع أولهن بالتراب، فليغسله سبع أولهن بالتراب. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، ومعنى ولغ يعني أدخل فمه ودل لسانه بداخل الإناء، عايز يشرب من الإناء أو يأكل من الإناء، فبينزل لسانه بداخل الإناء، هذا الولوغ، يبقى يلعب بلسانه بداخل الإناء، هذا ولوغ الكلب في الإناء. يبقى الكلب هنا منصوص عليه، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، أو غسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. فجاءت روايات فيها أنه سبع مرات هيغسل بالماء، ومن ضمن هذه المرات مرة يغسل فيها بالتراب. مسألة الخنزير بيقول قياسا على الكلب، قياسا على الكلب، ولا شك أن الخنزير لحم الخنزير هذا نجس، ودم الخنزير نجس، لكن يا ترى ريق الخنزير كريق الكلب؟ ما نصش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاش نص فيه. الأمر القياس إن ده زي ده هو اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط الكلب اللي في هذا الحديث. ونقل ابن المنذر زي ما بيذكر الإمام النووي في المجموع، نقل ابن المنذر في الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير. الإمام النووي يقول هذا أول ما يحتج به لو ثبت الإجماع، لو ثبت الإجماع، لو ثبت هذا الإجماع أنه أجمع العلماء على أن الخنزير يعني هو حي أنه نجس، يبقى هذا أول ما يحتج به على النجاسة. ولكن مذهب مالك أنه طاهر وهو حي، أن الخنزير وهو حي طاهر، معناه أنه لو لمس الخنزير شيئا فعلى ذلك لا ينجس هذا الشيء، فكيف صح الإجماع اللي خالف فيه الإمام مالك رحمه الله؟ فعلى ذلك الإمام النووي كأنه أشار إلى ضعف نقل الإجماع في هذه المسألة اللي خالف فيها الإمام مالك. برضو عند الشافعية يحتجون لهذا الشيء بأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب. الإمام النووي بيقول وأما ما احتج به المصنف، يقصد أبا إسحاق الشيرازي اللي هو صاحب متن المهذب اللي شرحه الإمام النووي في المجموع، بيقول أنه احتج أبو إسحاق الشيرازي بالقياس قياس الأولى، إن الخنزير أولى بالنجاسة من الكلب، فقال لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه، فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى. يعني بيقول أنه الكلب أمرنا بقتله في وقت من الأوقات، أمر الصحابة بقتله، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمة من الأمم ولا يقتل إلا الكلب العقور فقط والكلب الأسود كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم. فهنا بيقولون أن الخنزير مأمورون بقتله، بقتل الخنزير، فإذا كان الكلب الغير مأمور بقتله هذا في هذه النجاسة، يبقى الخنزير من باب أولى. هنا الأمر برضو فيه نظر، أنه مش كونه مأمورا بقتله دليل على نجاسته هو حي، أو أنه لو فرضنا النجاسة ما يكونش دليلا على أنه يغسل أثر النجاسة بتاعته 7 مرات أولهن بالتراب كالكلب. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول كذا احتج به غيره، يعني غير أبي إسحاق الشيرازي، ولا دلالة فيه، ولا دلالة فيه. وهذا من ورع النووي رحمه الله ومن اتباعه للدليل، إنه هذا اللي احتج به أهل مذهبنا، يقصد الشافعية يقولون ذلك ويحتجون، قال لا، ما فيش دلالة فيما يقولون على أن الخنزير نجس، وحتى الإجماع اللي منقول فيه هذا فيه نظر لأنه خالف فيه مالك. لكن الخنزير الميت ولحم الخنزير هذا نجس والكل متفق على ذلك، لكن الكلام في حياته، لو أن الخنزير شرب من حلة فيها ماء، الآن هل يجب غسلها 7 مرات أولهن بالتراب؟ الحديث جاء في الكلب فقط وما ذكرش فيه الخنزير. يقول لنا هنا ويضر، ولا باقي كلام النووي يقول وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. يقول يهن كان الجمهور يقولون ذلك بأن الخنزير نجس، نجس، وهنا يقصد به أنه لو مس شيئا هذا الشيء الذي مسه يتنجس بمس الخنزير له، إذا كان ماء ولا غيره، ماء قليل يعني. فالإمام النووي يقول لا، ما عندناش دليل في المسألة واضح على نجاسته وهو حي، لكن وهو ميت الاتفاق على أنه نجس، أنه نجس. نرجع تاني للمتن هنا، يقول يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزة، أو هما عجزة، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. حديث صحيح. وهنا في المتن يقول لنا يضر بقاء طعم النجاسة، إذا كانت النجاسة مازال طعمها موجودا يبقى على ذلك هي مازال جرم النجاسة موجود، يضر يبقى الشيء هذا نجس إذا كان طعم النجاسة مازال موجودا فيه. طيب لون النجاسة، بيقول أحيانا يبقى صعب مسألة لون النجاسة يزال بالكلية، وخاصة إذا كان دما، الدم ممكن يأتي في السوء بعدين يغسله بالماء ما يطلعش 100% ويتبقى شيء من لون الدم في الماء، فعلى ذلك في السوء. فبيقول لنا هنا أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح، أو الريح اللون فقط، ما غسل الثوب كويس جدا ولكن لون الدم ما زال موجودا به وإن كان أكثره خالص وخرج منه، فلا يضر بعد ذلك. ريح النجاسة، أحيانا يكون أثر النجاسة في شيء يغسلها بالماء، يغسل 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 وفي النهاية بشم الريحة ما زال فيه ريحة، لكن لا في لون موجود في الإناء ولا في طعم خالط بشيء، فعلى ذلك يقول لا يضر هذا الشيء. ولكن لو بقي اللون والريح معنى أن لسه النجاسة موجودة، ولكن أتعب نفسه في الإزالة وما زال فيه لون وفيه ريح، ويقول إذا طالما عجز عن ذلك فلا شيء عليه، مع العجز عن الإزالة فلا شيء عليه. يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. الفرق بين الصبي الصغير والطفلة الصغير، هنا فرق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين، فقال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الحديث الموجود هنا وده حديث صحيح، بول الغلام ينضح يعني معنى الرش، النضح رش الماء عليه، يعني لعل إنسان شايل طفل صغير فالطفل تبول عليه. يبقى الطفل الصغير أنهي طفل؟ الطفل الرضيع الذي لم يأكل طعاما لشهوة. لم يأكل طعاما لشهوة معناها إيه؟ هنا قد يكون طفل رضيعا وبعدين أمه تديله بسكوتة مثلا، مش هيعيش عليها على البسكوتة، ولكن شيء يتعلل أو تعلله به، فهنا لم يطعم طعاما لشهوة، ما زال هو بيرضع من أمه وهذا شيء يسير أكذا. لكن بعد فترة صار هذا يأكل الطعام، بقى له غداء له عشاء بيتغذى بالطعام، يبقى هنا بيأكل الطعام لشهوة الطعام، صار الآن بوله كبول الكبير. يبقى طول ما هو رضيع البول بوله نجس، ولكن هذه النجاسة مخففة وليست نجاسة كنجاسة الطفلة وليست كنجاسة الكبير. يبقى يجزئ في هذه النجاسة أنها ترش بالماء، يأخذ كمية من الماء يرشها على ثوبه. دليله إيه في ذلك؟ حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. دعا بماء يعني المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنها فحمله النبي صلى الله عليه وسلم فالصبي تبول على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء ونضح رش على الثوب بتاعه ولم يغسل الثوب. فهنا دليل على أنه بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، لأن في أول حديث ذكرت أن ابنها لم يأكل الطعام لم يطعم الطعام، فيكاثر بالماء يرش عليه الماء ويكتفى بذلك. في الحديث اليالي، الحديث ده متفق عليه، حديث أم قيس بنت محصن، وحديث اللي يليه عن علي مرفوعا قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، فيفرق بين الاثنين. بول الجارية يقول له رائحة مستقذرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فهو أشد نجاسة من بول الغلام. لكن إذا أكل الغلام يبقى على ذلك الاثنين زي بعض، يبقى هنا الفرق فقط في الرضاعة، الفتاة أو الطفلة الرضيعة إذا بالت في الثوب يغسل الثوب، الصبي الرضيع إذا بال في الثوب ينضح الثوب يكاثر بالماء يرش عليه الماء فقط ولا يلزم أن يغسل. برضو لعلهم يفرقون بين الاثنين، أن العادة حمل الصبي أكثر من حمل الصبية، قد يحمله القريب ويحمله الغريب، فيعني يتعذر أنه إذا بال على هذا أو بال على هذا من كل شوية يغسل ثوبه بخلاف الجارية. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. هنا تطهير صخر من أرض بلاط مثلا، أحواض أرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، المكاثرة بالماء، المكاثرة بالماء إذا علم المكان يكاثر يعني يتصب عليه الماء ويزال هذا كله، فهنا يكتفى بذلك. المكاثرة بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، ما هو ممكن يكون البول على أرض بلاط وبعدين جاب كوباية مية كبها عليها ما زال البول موجود اللون والرائحة موجود، لا هنا المكاثرة بحيث أنه خلاص ده انطمر في الباقي بحيث يذهب لون النجاسة وريح النجاسة، يبقى أزال النجاسة عن الأرض بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريق عليه ذنوبا من ماء، أريق عليه ذنوبا من ماء. وهنا إذا كان البول في مكان واسع مثلا وما احنا مش عارفين فين هذا المكان اللي بال فيه، في الارض مثلا، في الشارع او غيره، واحتاجنا في يوم الجمعه نفرش الحصر بتاعتنا في الشارع، يبقى على ذلك ما لم نعلم مكان النجاسه لا يلزمنا ان احنا نغسل الارض جميعها. جاء في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. دي رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. المسجد ما كانتش ليه أبواب تتقفل، فكان في المسجد ما فيش ناس فيه، بيدخل الكلاب يدخلوا ويطلعوا، ولعلهم يبولون في أرض المسجد. ومع ذلك لم يتكلف الصحابة أن يرشوا الأرض بالماء، أو أن كلما أتوا للصلاة يغسلوا الأرض بالماء يرشوا عليها، لا ما تكلفوش هذا الشيء. ولكن لو علم المكان بعينه لابد من رشه بالماء، لحديث الأعرابي. الأعرابي لما تبول في المكان وأثر البول موجود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء عليه. لكن إذا كانت الأرض ما جاءت عليها الرياح وجاء عليها الشمس وأصبح المكان ناشف ما فيش حاجة عليه، وما احناش عارفين فين مكان نجاسة، على ذلك يعفى عن ذلك لهذا الحديث. يقول: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعربي ذنوبا أن يصب على بول الأعربي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المكان كان موجود ومعروف المكان، الأعرابي دخل المسجد وذهب لمكان في المسجد وجلس وتبول في هذا المكان، فقام إليه الصحابة، يبقى البول بتاعه ما زال موجودا في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه بولته. ثم قال: أريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فهنا يبقى مكان البول موجود معروف في المكان، لسه البول مازال البلة بتاعته موجودة، فأمر بالإراقة عليه. الكلام هنا في مش في مثل ذلك، الكلام هنا في إذا جاءت عليه الرياح سفت على الأرض ترابا، جاءت الشمس بخرت هذا اللي موجود، الآن بقى الشارع كان فيه نجاسة الآن مش شايفين أثر منها، هل يلزم إن هي يغسل جميعه؟ الراجح لا، لحديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل ذلك. والراجح أن الاستحالة مطهرة، استحالة الشيء إذا تحول من حالة إلى حالة، زي أنه جاب روس حيوان غير مأكول اللحم وبعدين عملوا وقود للنار ولع نار، بعد كده تحول بقى كله فحم، أو بعد كده بقى كله بقايا النار. فهنا تحول من صورة إلى صورة أخرى، فالاستحالة تحوله لم يبقى على صورة الروس ولا على صورة النجس، فالراجح أن الاستحالة مطهرة. تطهر، ده كلام اللي بعد كده بيقول: تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. تطهر الخمرة، وكلمة الخمرة يعني لغة في الخمر، لغة في الخمر، وإن كانت لغة قليلة لكن الأصل قال الخمر، الخمر لكنها لغة فيه. إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع، وتحل بالإجماع. قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. يبقى هنا الإناء الذي فيه خمر إذا تحول وحده بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى فصار خلا، على ذلك يطهر إجماعا، كل العلماء على هذا الشيء. يقول لنا قال في الكافي اللي هو أبو محمد بن قدامة يعني: كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره، إذا زال تغيره، يعني ماء تغيرت بنجاسة، كان ماء كثير، ماء كان ماء كثيرا وجاءت عليه نجاسة فغيرته، بقى الماء طعمها نجاسة، ريحتها نجاسة، لونها لون النجاسة، ثم صفى الماء وجاءت عليه دريات من الماء بحيث أنه تغير ورجع مرة ثانية ماء عذبا طاهرة، يبقى على ذلك تغير الماء ورجع إلى طهارته مرة ثانية. هنا الخمر إما أن تكون هذه الخمر تغيرت وحدها بسبب الشمس، بسبب الهواء، بسبب شيء تغيرت هذه الخمر بقت خلا، إجماع العلماء على أنها تحل الآن لأنها الآن خل وليست خمر. لكن لو أن إنسانا هو الذي غيرها، خد هذه الخمر وخللها، هل يجوز أصلا تخليل الخمر؟ هل يجوز أن الخمر تقلل؟ وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عنده هذه كان عنده خمور وكانت مالا لأيتام، كانت مالا لأيتام، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخللها لما نزل التحريم، أنه عنده أموال اليتامى وهي خمر، فهل من الممكن أنه يخللها؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بإراقتها. قالوا فهذه أموال اليتامى وهي من أعظم الأموال، مال اليتيم، فكان في تجارة الخمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها، دليل على أنه لا يجوز التخليل لهذه الخمر. يبقى خمر مصنوعة للشرب أنها خمر، بعد ذلك يريد أنه طيب حتوب وححولها إلى خل، لا يجوز له أنه يصنع هذا الشيء. لكن إذا كانت تغيرت وحدها ومن خمر إلى خل جاز استخدامها في الشرب وفي الطعام ونحو ذلك. لو أن إنسانا جاب القصب مثلا وحطه في المصنع بحيث أنه هيحوله لعصير ليصير خلا في النهاية، هنا هذا نوع من أنواع تحويل العصير إلى الخل، يقصد هنا أنه يحول هذا إلى خل، يسمو هذا الخل اللي في مرحلة من مراحله صار خمرة وبعد ذلك اتقلب بقى خل، يسموه الخمر المحترمة. محترمة يعني لا يجب إراقتها. وهنا يقول لنا الإمام النووي رحمه الله الخمر نوعان، محترمة وغيرها. محترمة يعني أنه لا يجوز لأحد أن يتلفها، لا يجوز إتلافها، وغيرها وغيرها. إيه المحترمة دي؟ قال المحترمة هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلة، اتخذ عصيرها ليصير خلة، اللي حيسموها بخمر الخلال. خمر الخلال، الخلال هو صانع الخل، يجيب العصير أو القصب وبعدين يحطه في الأجهزة بتاعته ويبتدي أنه يحط عليه مواد بحيث أنه يمشي في مراحل التخليل، أثناء هذه المراحل يوصل لمرحلة معينة يصير فيها خمرة. زي ما نقول أحيانا تجيب التمر وتغليه بداخل ماء بدرجة كمية معينة من الماء وتفضل تغلي تغلي تغلي، عند تبخر جزء من الماء يصير خمرا، تفضل تكمل غليان غليان غليان، عند تبخر جزء آخر يرجع يبقى مربى. هنا كونوا في مرحلة من المراحل في أثناء الغليان صار خمرا، هل معنى ذلك يجب علي الآن أني أسكبها؟ يقول لي لا لا، لأن البداية اللي بيصنع هذا الشيء مش قصده صنع خمر، هنا يقصد التخليل، ولن تصل إلى الخل إلا وفي أثناء المراحل هتكون مرحلة تصير فيها خمرة. فلذلك قال في هذه الصورة هي محترمة، لأن الذي يخللها لا يقصد أن يحولها إلى خمر، لا، ده هي مرحلة من المراحل هتصير كده وفي النهاية تصير خلة، فده اللي بيسميها المحترمة التي اتخذ عصيرها ليصير خلة. وغيرها، غيرها ما اتخذ عصيرها للخمرية، انه بيعصر العنب وبيعصر القصب علشان يعملوا خمرا، فده الفرق بين الاثنين انه الاتخاذ لايه. بيذكر لنا الامام النووي رحمه الله في مذاهب العلماء في تخليل الخمر او تخلل الخمر وتخليلها، تخلل ان هي وحدها تحولت الى خل، تخليلها ان انسان تعمد يجيبها الخمر وبعدين يحط عليها حاجات لتتحول الى خل. يقول اما اذا انقلبت بنفسها خل، الخمر وحدها تحولت الى خل، فتطهر عند جمهور العلماء، فتطهر عند جمهور العلماء. ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الاجماع، هنا نقل الاجماع، قال في البعض فحكي عن سحنون المالكي انها لا تطهر. وأما إذا خللت بوضع شيء فيها، نجاب خمر اشترى خمر وبعدين حب يحط عليها حاجة عشان يحولها إلى خل، قال فمذهبنا مذهب الشافعي يعني أنها لا تطهر، وبه قال أحمد والأكثرون أنها لا تطهر. هنا عايزين نفرق بين حاجتين، أنه يحرم أن يخللها خمر مصنوعة لشرب الخمر، ما هياش من نوع اللي وصلت في مرحلة من المراحل إلى خمر حتى تصير خلا بعد ذلك فنقول خمر الخلال، لا، ولكنها هنا مصنوعة خمرا، صاحبها عايز يتوب، طيب أنا حجيب الخمر دي وحولها إلى خل وانتفع بالمال بتاعها. نقول لو جاز ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة في أموال اليتامى التي كانت خمورة أن يخلي لهم ذلك، يبقى هذا لا يجوز. ولكن هنا شيء، كون هذا لا يجوز هل معناه أنها لو تحولت وصارت خلة هل يحرم تناولها وشربها وأكلها؟ هنا الجمهور لم يفرقوا بين الأمرين، قالوا دي زيدي، يعني طالما تحرم يحرم تخليلها، يبقى حتى ولو خللها الإنسان يحرم أكلها، عشان ما تبقاش زريعة إنه كل واحد يقول حجيب خمر وبعد كده أنا حخلل، حتى لا تكون زريعة لذلك. لكن قال أبو حنيفة والأوزاعي والليث أنها تطهر، أنها تطهر. لو أن إنسانا فعل ذلك وجاب الخمر وحط عليها ملح ولا حط عليها حاجة تحولت بقت خلة، تطهر بهذا الشيء. وعن مالك رحمه الله ثلاث روايات، أصحها عنه أن التخليل حرام وتطهره، وهذا أقوى الأقوال، هذا أقوى الأقوال، قول مالك هنا ونحو قول أبي حنيفة. القول هنا حيقول يحرم تخليلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز تخليلها لكان أمر أبا طلحة أن يخلل الخمر الذي عنده. طيب ده شيء أنه يحرم تخليلها، فإذا خللها الآن صارت خلا والخل طاهر، فما الداعي للقول بأنه الآن هذا نجس، مع أنه الذي ينظر إليه الذي يتزوقه يقول عليه هذا الآن خل وليس خمرا؟ فالراجح أنه إذا تعمد تخليلها هذا يحرم، ولكنها تنقلب تصير طاهرة لأنها الآن اسمها خل وليس اسمها خمر. وده قول مالك أو أصح الأقوال عنه، أن التخليل حرام وتطهر بذلك، وتطهر بذلك. يبقى هنا لو أن الإنسان اشترى الخل من السوق، سواء كان هذا الخل أصله كان عصير وتحول إلى خل، أو أنه كان خمرا ثم وضع فيه شيء وتحول إلى خل، ولكن في النهاية الآن اللي موجود في السوق هذا خل، الراجح أنه لا شيء فيه، الراجح أنه لا شيء فيه. بيقول لنا هنا تطهر الخمر بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وهنا كلام الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. كلام في الكافي برضو يقول إن خللت لم تطهر، ده عند الحنبلة، إن خللت لم تطهر. قال ابن قدامة ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم، وهذا القول الراجح فيها، لأنه الآن هي خل، فإيه الداعي لنا أقول خل وهي نجسة، كانت نجسة الآن صارت خلا فهي طاهرة، ده قول مخرج على المذهب وليس نصا للإمام أحمد، فيقول في الكافي يتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم. وإذا خافي موضع النجاسة غسل حتى أو غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفى موضع النجاسة، كأن واحد ماشي في طريق وشايف نجاسة موجودة، وبعدين عدت عربية راحت مطرطشة جات النجاسة على السوق، بيبص في السوق مش عارف يا طرف أنهي مكان من السوق، يقوم هنا المكان اللي كان مواجه لهذه النجاسة يغسله جميعه. فرضنا أنه من وراء فالأفطان من وراء جات عليه نقط ولكن نشفت مش عارف فين، إذا وجد المكان يبقى يغسل هذا المكان فقط، لم يجد يبقى يغسل حتى يستيقن أنه غسل مكان النجاسة. قال ليخرج من العهدة بيقين، وهذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقول تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهنا بياخذ من الآية أن الخمر نجس، نوع من أنواع النجاسات. جماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين، الجماهير على أن الخمر بعينها نجسة، لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس، كل شيء قذر النفس تعرف منه وتعافه يقال إنه رجس. وقيل إن أصله من الركس، وكلمة الركس معناها العزرة الغائط، يعني الغائط والنتن. قال بعض العلماء أنه في مفهوم المخالفة من قول الله عز وجل في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا, سقاهم ربهم شرابا طهورا, فشراب أهل الجنة طاهر وهو طهور, ومن شراب أهل الجنة الخمر من شرابهم, فقالوا فعلى ذلك خمور أهل الجنة طهورة, يمفهوم المخالفة أن خمور الدنيا نجسة, يعني لعله يحتج بذلك, ولكن شراب الجنة ليس الخمر فقط, ولكن يشربون الخمر ويشربون الماء ويشربون العسل المصفى ويشربون ما أعطى الله عز وجل عباده من فضله, فعزك شراب الجنة كله طهور. فإذا قيل إن يشربون اللبن في الجنة لبن طهور, هل يقال مفهوم مخالفة أن لبن الدنيا خلاف ذلك؟ هذا فيه نظر. قلنا أن أكثر العلماء على أن الخمر نجسة, نجاسة حقيقية, نجاسة حقيقية, يبقى اللي حيلمس الخمر تتنجس يده, اللي حيحط على ثوبه من الخمر يبقى لابد من غسل هذا الثوب. خالف في ذلك بعض العلماء زي ربيعة اللي هو شيخ الإمام مالك والليث بن سعد إمام أهل مصر هنا والمزني من أصحاب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين, نقلوا عنهم الإمام القرطبي في تفسير, استدلوا أنها طاهرة العين, قالوا الخمر نجاستها نجاسة معنوية, نجاسة معنوية, يعني لأن الآية لما يذكر الله عز وجل فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس, قالوا طيب يبقى هي من ضمن نجاسات, ولكن الآية فيها الخمر والميسر والأنصاب فنجاستها من باب نجاسة الميسر ومن باب نجاسة الأنصاب والأزلام, فلو أن إنسانا أمسك بصنم من الأصنام أو بشيء من الأزلام لم يتنجس بذلك, فهي نجاسة لما فيها من الشرك, وزي إنما المشركون نجس, والمشرك لو أنه لمس المسلم لم ينجسه, قالوا فعلى ذلك النجاسة نجاسة معنوية فيه, لكن إنه نجاسة حقيقية بحيث أنه يلمس الحاجة ينجسها لا, قالوا كذلك الخمر, قالوا كذلك الخمر. دول البعض من العلماء اللي قالوا بذلك, منهم ربيعة والليث والمزني وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين, استدلوا لطهارة العين بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال, يحرم استعمالها ولكن عينها ليست نجسة, فلو إنسان شال صنما لن يتنجس, لو تتنجس يده بأنه حمل هذا الصنم. أجاب عن ذلك الجمهور بأن قوله تعالى رجس يقتضي نجاسة العين, رجس يبقى العين نفسها نجسة في الكل, فما أخرجه الإجماع أو النص خرج بذلك, وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته, يعني عايز يقول إن الجمهور على إن هذه نجس النجاسة نجاسة حقيقية, يقول والأصل طالما إنه قال رجس من عمل الشيطان يبقى نجاسة, يبقى الأصل أن تكون نجاسة حقيقية, نجاسة في الحكم ونجاسة في المعنى ونجاسة في الحقيقة. طيب الإجماع أخرج بعض الحاجات, يبقى هي الحاجات اللي خرج بالإجماع دي خرجت ويبقى الباقي, فاحتجوا بهذا الشيء على إنه الخمر نجسة نجاسة حقيقية, وأن من وضع في ثوبه شيئا من الخمور يتنجس ثوبه ويلزمه أن يغسله, وينبني على ذلك صحة الصلاة بما فيه خمور, حاجة ريحة فيها سبرتو محطوطة السبرتو نجاسة من نجاسات, يبقى إذا وضعها في ثوبه بناء على قول الجمهور لا تصح صلاته لأن ثوبه نجس بذلك. الذي نرى في هذه المسألة أن النجاسة في الخمر هي مثلها في النجاسة في باقي ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية, فهذا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجاسة كلها بعضها زي بعض لأن الحكم واحد فيها, فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة على العين, نجاسة عين. فعلى ذلك لو أن إنسانا أصاب ثوبه شيء من كولونيا أو شيء من سبرتو أو شيء, الراجح أنه يغسله احتياطا ولكن لا يلزم ذلك وتصح صلاته ولا تبطل صلاته بذلك, لكن يحتاط الإنسان المسلم يحتاط من ذلك أنه ما يحط الشيء في سبرتو أو كذا في ثيابه فيصلي بهذه الثياب. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس, ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة, يعني جعل كأن الهر القطة والهر القط السنور الخلقة بتاعتها الحجم بتاعها في ما فوقها وما تحتها. فمن البهائم مما كان فوقها فوق الهر في الحجم وكان لا يحل أكله لا يؤكل، يبقى على ذلك يقول إنه حكمه أنه نجس. ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. قال لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. يبقى هنا في الحديث إذا بلغ الماء قلتين عند كان ماء كثيرا لم يحمل الخبث، وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، كأن الماء بئر من الماء تنوبه السباع، يجي يشرب منه الأسد، يشرب منه الكلب، يشرب منه النمر، الفهد، هنا هل يصير نجسا؟ هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دليل على إن هذه الأشياء فيها نجاسات. لكن يا ترى هل كلها فيها نجاسات ولا بعضها؟ الحديث ما حددش لنا الكل أم البعض، فهو بيفرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل. ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة فهو نجس. طبعا المعنى لو أن ذئبا أو ثعلبا داءوا إلى ماء فشربوا من هذا الماء وكان الماء ماء قليلا، الباقي في الماء السؤر بتاعه هل يتنجس هذا الماء؟ هل صار نجسا في هذه الحالة ولا ليس نجسا؟ لأن نقول إن هذا الآن حي، أما وهو ميت الميت نجسة، الميت نجسة. ولكن كلامنا في الحي هل هو نجس الآن؟ الكلب جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لعل الأسد يكون مثله، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك على أحد من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أرسل عليه أسدا أكله وقتله. فعلى ذلك الكلب ريق الكلب نجس. ولكن إنه هذه الأشياء نقدر حنحكم على كل حاجة بأنها نجسة؟ حكمنا على ريق الكلب النجاسة، الكلب الميت أنه نجس، الحيوان غير المأكول وهو ميت هذا نجس، المأكول وهو ميت أيضا كذلك منه. لكن الكلام هنا في حياة هذه الأشياء، هل وهي حية تكون نجسة بحيث أنها لو لمست إنسانا صار نجسة؟ نحتاج لدليل على كل من هذه الأشياء. أما السؤر، سؤر الكلب، ريق الكلب، فهذا متفق عليه لهذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف الإمام مالك وقال إن ريق الكلب ليس نجسا إنما الحديث للتعبد أمرنا بذلك. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر، ما دون الهر لنا كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. القطة تشرب من الإناء فضيق الهرة طاهر وليس نجسا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فده حكم الشيء اللي بيطوف عليك، يطوف عليك يعني ما تقدرش انك تمنعه من الدخول، كالهرة وما دونها من اشياء. فلو ان فأرا جاء وشرب من ماء لم يتنجس هذا الماء بشربه منه، او شرب من لبن لم يتنجس بشربه منه، ولكن لو انه وقع فيه فمات صار نجسا لانه صار الان ميتا بداخل هذا الشيء. يبقى فرق بين هو كميت بداخله وبين انه لعق منه او شرب منه لم يتنجس بذلك. في حديث أبي قتادة جاءت هرة فأصغى لها الإناء، أبو قتادة كان يتوضأ وأمال لها الإناء فشربت، وهو نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بندس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني تطوف عليكم وبتقدرش تمنعها في كل وقت من ذلك، فما كان مثل ذلك لا يمنع، يكون ريقه طاهرا ويكون هو طاهر. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف عليه، شيء اللي ما نقدرش نمنعه فبيدخل يجري ويطلع تاني، فلو انه لا اقدر على منعه وبعدين يحكم بنجاسته، يبقى كل ما دخل فار البيت يبقى ندس كل البيت، كل ما دخل صرصار البيت ندس، يبقى هنا يصعب مثل هذا الشيء. وكل ميتة نجسة، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وذكر لنا قبل ذلك المسكر غير المائع، المسكر غير المائع زي الحشيش ونحوه، هذا الشيء لو أمسكه إنسان في يده تنجست يده، ولا هذا ليس نجسا، يبقى على ذلك هو من الخمر، هو من الخمر، فعلى ذلك الحكم واحد يكون في الاثنين. هذا شيء نجاسة، نجاسة معنوية أنه يحرم تناوله، أنه كبيرة من الكبائر، ولكن إذا مس اليد لم تتنجس اليد بذلك. كل ميتة نجسة لقول تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، بناء على كلمة فإنه رجس يعود على جميع ما سبق أن هذه الأشياء نجسة. يعني غير ميتة الآدمي، غير ميتة الآدمي، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ده المؤمن. طيب الآدمي ألا وكل الآدمين، الآدمي لا ينجس وهو ميت، وقد يكون نجس لشركه فنجاسة معنوية. والسمك والجراد، لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، السمك والجراد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث هو الطهور ماءه، الحل ميتته، الحل ميتته. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل، وفي لفظ فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما لا نفس له سائلة، النفس السائلة عند الفقهاء المقصود بها الدم، يعني الدم الشيء اللي مفهوش، وهذه الأشياء فيها دم ولكن ليس سائلة، لما تأتي البرغوت مثلا مش هينزل دم يسيل منه، فعلى ذلك هنا كلمة ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم سائل، فهذه الأشياء يقول أنها ليست نجسة. عند الشافعية يذكرون ذلك كلها هي من النجاسة ولكنها معفون عنها، معفون عنه. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبقي والقمل والبراغيث، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل، وفي لفظ فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وذكرنا قبل ذلك هذا الحديث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذباب إذا وقع في الإناء فتغمسه ثم تزيله بعد ذلك ترميه، وعلل أنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء. وده في أبحاث علمية ما معمولة فيه على أنه بيوجد بداخل الذباب أشياء بتعادل الجراثيم والميكروبات اللي موجودة فيها، وكنا ذكرناها في درس قبل ذلك، لا أذكر في درس الفجر أو غيره، لكن أبحاث عملها ناس أمريكان وناس بريطانيين وناس سويسريين في الذباب، أنه وجدوا بداخله بعض المضادات الحيوية الموجودة بداخل الذباب اللي قد يكون هو بيقع على شيء ويكون فيه الميكروب موجود بما يقع فيه، وفي شيء آخر يضاد هذا الميكروب موجود بداخله. في الطب القديم ذكروا مثل ذلك، وأيضا بعض أبحاث حديثة ذكرت مثل ذلك، ولو لم تذكر أبحاث هذا ولا ذاك ولكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكلامه على العين والرأس، اكتشفه الناس أو لم يكتشفه. فهنا الأمر قال فليغمسه، فليغمس. ومعلوم أن الشراب عند الصحابة كان قليلا، أنه مش هيلاقي كل واحد كوباية لبن عشان يشربها بحيث تقع له ذبابة فيها يروح كببها كوباية اللبن مثلا، لا، أنه يحتاج إليها. ما يبقى على ذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم شيء الأهون عليه، فأمره صلى الله عليه وسلم أنه اغمسها وبعدين ارميها في أخرجها منه. قالوا هذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت ذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا يندس بالموت ولا يندس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافة إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه، وإن هذه الأشياء يعني نجسة ولكن يعفى عنها إنها صغيرة. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه نجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم. وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها. ما أكل لحمه يعني الحيوان مأكول اللحم من دواجن تكون في ربيها الإنسان، ماعز عنده غنم عنده بقر أشياء مأكولة اللحم، يقول بشرط لم يكن أكثر على فيه نجاسة، لأن إذا صار أكثر على فيه نجاسة خرج عن حكم الطهارة إلى حكم الجلالة، الجلالة تجل تأكل جلة تأكل العزرة والنجاسة. فإذا كان عند الإنسان شيء من البهائم اللي بتاكل الجل أو تاكل العزرات والنجاسات يبقى هنا تتنجس بذلك، ولا يجوز أن يأكلها حتى يتحول مرعاها إلى شيء طيب لفترة يتغير فيها لحمها فيجوز أن يأكلها بعد ذلك. يبقى ما كان حيوانا مأكول اللحم ولم يكن أكثر على فيه نجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه كل هذه الأشياء منه طاهرة. ليه؟ قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، ومربض الغنم هيكون فيه ايه؟ هيكون موجود في بول الغنم موجود فيه، هيكون في بعر الغنم موجود فيه، فهنا امر ان صلوا فيه دليل على ان المكان نفسه ليست فيه نجاسه. وقال العرانيين انطلقوا الى ابل الصدقه فاشربوا من ابوالها، ابل الصدقه يشربون ابوالها دليل على ان بول الجمل ليس نجسا والا لما جاز ان يشرب، ده متفق عليه. وما لا يؤكل فنجس، ما لا يؤكل يعني الحيوان الغير المأكول البول بتاعه حيكون نجسا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله، قال والغائط مثله، والغائط مثله. وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي اغسل ذكرك دليل على أن المذي نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه. قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، يعني هذا قياس، قياس ولكن قياس أدنى وليس قياس أولى ولا قياس مساوي، قياس الغائط خرج من الإنسان وهو نجاسة متفق عليه، فهذا مر بمعدة الإنسان ومر بأمعاء الإنسان وخرج هذا الغائط، لكن لو أنه أكل طعاما وصل إلى معدته وبعدين رجع تقيأ هل صار هذا نجسا؟ فهو يقول نجس إنه زي الغائط، شيء دخل الجسم وخرج منه، ولكن لاحظ أن الغائط مر بمراحل تحويل كثيرة جدا حتى وصل إلى أمعاء، هذا لم يمر بشيء لسه في المعدة مع سوائل المعدة ونحوها. فمسألة إنه حكمه هو نفس حكم الغائط فيه نظر، لكنه قد يقال القياس الأدنى، الأدنى إنه يعني يشبهه في شيء، قياس شبه يشبه أنه دخل جسم الإنسان وخرج منه، فعلى ذلك لعله أصابه شيء مما بداخل الإنسان في ذلك. قال القيء نجس كونه له رائحة غير طيبة، أنه شيء مستقذر، فقال على ذلك طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط ولكن ما هو شبها كاملا. إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، إلا مني الآدمي، مني الآدمي هذا الذي يكون منه الإنسان، والإنسان كرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى فخلقه من شيء طاهر وليس من شيء نجس، وقد كرمنا بني آدم. وجاء في حديث سيدة عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، فيصلي به صلوات الله وسلامه عليه. الفرك لا يزيل المني ولكن يخففه، فلو كان المني نجسا لا كانت السيدة عائشة تغسله مش إن هي تفركه فقط. وهنا قد يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش بال وظنها غسلته مثلا فلبث الثوب صلى الله عليه وسلم، لن يسكت له صلى الله عليه وسلم على ذلك، لن يتركه ربه سبحانه يصلي بنجاسة ويتركه على ذلك. مرة صلى وخلعنا عليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فخلع الناس نعالهم، فلما انتهت الصلاة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتها فخلعنا. فقال أتاني جبريل فأخبرني أن فيه ما قزر. يبقى جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتصلي والنعل بتاعك فيه قزر، اخلع هذا النعل، فخلعه صلى الله عليه وسلم. فكون المني هذا في ثوب صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة تفرك المني ثم يصلي في الثوب نفسه دليل على أن المني ليس نجسا وإنما هو طاهر. قال لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر ولبنه لأنه من جسم طاهر. تبقى عرق الآدمي طاهر، ريق الآدمي طاهر، وهنا الجميع مسلم أو كافر، العرق طاهر والريق طاهر لأنه من جسم طاهر. القيح والدم والصديد نجس، القيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل. برضو ما يستدل به على نجاسة الدم، يذكر الإمام النووي حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة، لاحظ الفرق بين الحيض والاستحاضة، هذه مستحاضة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وعن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يقول الإمام النووي والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. يعني هنا قد يقال في الحديث الأول والثاني أن ده كانت مستحاضة بس النبي صلى الله عليه وسلم إداها الحكم أن في وقت الحيض اللي حيكون عليك اغسلي بعد ذلك الأثر بتاعه وتطهري وصلي، فأمر بالغسل قال فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي الحديث الثاني ذكر في الدم دم الحائض أيضا قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هنا قد يقال هذا دم الحيض، دم طباق الدماء الأمر فيها. هنا يذكر الإمام النووي يقول لا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي اللي هو الموردي يعني عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، عن بعض المتكلمين، ولكن الأمر الإجماع في هذه المسائل ما بيقاش للمتكلمين، ما لهمش مدخل فيه، اللي يتكلم فيه الفقهاء، علماء الشريعة. قال لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح، يعني الدليل على النجاسة الإجماع، إجماع العلماء على نجاسة الدم. الدم اللي حيبقى مجمع عليه هو الدم المسفوح، ولكن الدم الذي يكون يتبقى في اللحم أو في العظم يقول لنا مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه، ومعنى تعم به البلوى يعني شيء الذي يكثر بحيث أن كل الناس يحتاجون لمعرفة هذا الحكم، أو أن يبتلى به كل إنسان، بيأكل لحم بيطبخ بيعمل هيجيب لحم يجيب مصورة يحطها فيه القدر، قد يكون بقي عليها شيء من الدم، هل هذا تبع الدم النجس ولا ليس منه؟ فذكر عن كثير من التابعين أنه لا بأس به، والدليل في ذلك المشقة في الاحتراز منه. وصرح الإمام أحمد رحمه الله بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه، حتى ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه. يعني أنت بتجيب الكبدة، بتجيب اللحمة، بتجيب العظام، وبعدين بتغسلها وبعد تحطها في القدر، بداخلها ممكن عروق في ما زال فيها باقي من الدم، بعد ما هي تحطت في القدر يطلع شيء من خيوط الدم على الإناء، هذا حكمها أنه معفو عنها، وليست من الدم المسفوح. وهذا ما حكي عن عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وغيرهم. واحتجت سيدة عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هنا بيذكر لنا القيح، والقيح من الدم، ولكنه أخف، حكما. الدم بيكون سائلا مسفوحا، هذا بيكون شيء باقي على مكانه. قال القيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم أسماء في الدم اغسليه بالماء، والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط. المعنى أن الشيء اليسير من مثل هذا يصعب على الإنسان أن يحترز منه، ممكن ماشي في الطريق إيده اتخدشت نزلت نقطة دم وما عرفش مكانها، جاءت على شيء من ثوبه، أو أنه عرف مكانها ولكنه شيء يسير جدا، قال يعفى عن اليسير في الصلاة ما لم ينقض الوضوء. هنا عند الحنابلة وعند الأحناف أيضا أن الدم خروجه ناقض الوضوء، عند الشافعية والمالكية أن خروج الدم ليس ناقضا للوضوء، وهذا الراجح أن الدم فرق بين كونه نجسا، إذا نجس الثوب أخرج من صلاتك لأنه نجس ثوبك ولابد أن تصلي بثوب نظيف، إلا أن يكون شيئا يسيرا فيعفى عن اليسير، لكن خروج نفسه إذا لم ينجس الثوب فلا ينقض الوضوء على الراجح. فبيقول لنا هنا يعفى عن يسير الدم ما لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط، في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهما، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، لا صحيح. هنا شوف الدرع ثوب تلبسه السيدة عائشة أو إحدى النساء، ولعلها حاضت في هذا الثوب وبعدين غسلت الثوب، بعد ذلك وجدت فيه نقطة من دم في مكان مدغس لتشهاد النقطة، ثم واخدها من ريقها تقصعه بريقها، من ريقها وتدعك بالريق تزيله وتصلي فيه بعد ذلك. وهنا قال ثم تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، الحديث رواه البخاري ورواه أبو داود، الحديث حديث صحيح، وفيه أنه مثل ذلك نقطة يسيرة يعفى عن مثلها، إذا كان مثل هذا الشيء نقطة يسيرة في الثوب يعفى عن مثلها. قال وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره، إنما تطهير الدم يكون بالماء، ويتندس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح الكبير وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه، ده زي ما ذكرنا اللي حط في الحلة لحمة وبعدين لحمة يكون فيها بقايا من دم لا تتندس لا يتندس الطعام به. يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه. المعنى أن قطرة من الدم يسيرة في الثوب يعفى عن مثلها، ولكن قطرة في الإيد دي وقطرة في الإيد التانية وقطرة في رجل الثوب وقطرة في كذا، يبقى هنا هذا الآن المجموع كثير، يبقى لا يجوز يصلي به، المفترض أنه يصلي بالثوب الطاهر أو في الثوب الطاهر. فإذا كان الثوب فيه قطرة من الدم شيئا يسيرا يعفى عن اليسير، فإذا كان بمجموع قطرات الدم بقى شيء كثير يبقى على ذلك يلزم أنه يغسل الثوب. وطين شارع ظنت نجاسته، طين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل، يعني لو أن إنسانا ماشي في الطريق وبعدين رجله داست في طين ما يعرفش يا ترى ده أنه نجس ولا طاهر، لو أنه عارف أنه نجس يبقى خلاص نجس يلزمه غسل ما أصابه منه، عارف أنه طاهر لا شيء، شاكك فيه يبقى على ذلك الشك لا يقضى به على أنه نجس ولكنه يحمل على أن الأصل الطهر، يبقى إذا ظن أنه يمكن يكون نجسا نقول الأصل أنه طاهر حتى تستيقن من النجاسة. قال لأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، وروي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني هم رايحين المسجد لعل الأرض تكون فيها طين وهو ماشي اضطر أنه يدوس في الطين لغاية ما دخل المسجد بيصلي على حاله الذي هو فيه، فالمعنى أنه ما بقاش يسأل الأرض دي الطين اللي فيها كان فيه نجاسة قبل ما ينزل المطر ولا ما كانش فيه نجاسة، لم يسأل عن ذلك، فقال كنا لا نتوضأ من موطئ، وهذا محمول على أنه طين وأن الماء اللي فيه طاهر، أو أنه شك يشك يمكن داد فيه نجاسة فلا ينظر للشك فيها، لكن إذا استيقن أنها نجاسة فلا معنى أنه يقول أنه أصلي على هذه الحال لأنه مستيقن أنه أصابته نجاسة. بيقول لنا هنا ونحو عن ابن عباس وده صحيح عن ابن مسعود، قال وهذا قول عوام أهل العلم، وعرق وريق من طاهر طاهر، عرق الطاهر طاهر والريق كذلك، هنا من المسلم من الكافر كذلك من البهيمة العرق والريق إلا ما كان نجسا. روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. هنا الصحابة كانوا يصلون ولعل أحدهم تصيب عايز أن يبلغم عايز يخرجه عايز يتف وهو في الصلاة هيعمل إيه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما كانش معهم مناديل في الصلاة، هذا شيء من الترف يبقى في جيبه منديل مثلا، ولكن هيعمل إيه هو في الصلاة على هذه الحالة؟ الأرض كانت ترابا، اللي بيصلوا على الأرض تراب، يبقى إذا احتاد تفل تحت رجله اليسرى، إذا كان لا ده جنبه واحد شمال واحد يمين يبقى في ثوبه أو في منديل. إذا كان معك منديل وتفلت فيه يبقى، ولو قلنا إن هذا البصاق نجس يبقى كأنك أخرجت نجاسة وضعتها في جيبك، يبقى تصلي وأنت حامل لنجاسة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أنه لا يدخل في ثوبه دليل على أن الريق لا ينجس شيئا، ليس نجسا، بلغم الإنسان ليس نجسا. قال ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجست الفم. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. لو أكل هر يعني لو قطة أكلت فار مثلا ميت هيبها نجاسة، أكلت وبعدين دخلت رح شربة من الحلة اللي موجودة هنا لا تتنجس بذلك، لا تتنجس بذلك. هنا ليه قال لعموم البلوى؟ لعموم البلوى أنه يصعب الاحتراز من مثل ذلك، يصعب الاحتراز منه، وقد يبتلى به الكثير من الناس بمثل ذلك. قال لمشقة التحرز. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر. السؤر ما بقي، نقول واحد كباية مية شرب منها شوية ساب الباقي، الباقي هذا السؤر، السؤر ما تبقى في الإناء بعد شرب منه. فلو أن حيوانا طاهرا شرب، قطة شربت من ماء في إناء الباقي منه، هل يكره أن يستعمله الإنسان؟ هذا طاهر فيجوز له استعماله، إلا لنواحي طبية بقى، إلا لنواحي طبية من ميكروبات ومن غير ذلك يبقى يحترز الإنسان، لكنها نجسة لا ليست نجسة هي طاهرة. قال والسؤر هو فضلة طعامه وشرابه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.